بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأصلي وأسلم على سيدي سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أعظم أن يقرأ المسلم القرآن فيمر بآية من الآيات يستوقفه فيها معنى فيسأل عنه ليعلم، وليكون تلاوة هذه الآية بعد ذلك نورا وإشراقا في فهمه وفقهه وعلمه وإحاطته بدين الله عز وجل. ومن هذا المعنى أن الذين يقرؤون القرآن تبينوا تماما أن الإسلام لا يفرق بين عربي وأعجمي، بين رجل وامرأة، بين صغير وكبير، بين قريب وبعيد، إلا بمقدار تفاضلهم عند الله عز وجل بالتقوى، بالعمل الصالح، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. استقر هذا المعنى في قلوب المسلمين تماما، واطمأنوا إلى أنه معنى أصيل من معالم هذا الدين. لا يعرف عائلة أفضل من عائلة، ولا شعبا أفضل من شعوب، ولا أمة أعلى من أمم إلا بدخولها في التوحيد. ولكن القارئ لكتاب الله أو السامع له قد يفاجأ مفاجأة كبيرة بأن هناك ثناء على العربية، وأن هناك إشارات إلى الجنس العربي، وتجد مثلا أن الله تعالى يعتبر من ميزات القرآن سبحانه يذكر من ميزات القرآن أنه عربي، نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بل وجعل نزوله بالعربية سبيلا لكلمة لعلكم تعقلون. طيب، هذا التفضيل للعربية على الأعجمية ألا يزعج الرجل الإنجليزي والفرنسي واللاتيني و و و وعلى وهكذا؟ ألا يزعج الإفريقي؟ ألا يزعج الياباني؟ ألا يزعج الأسباني؟ يعني قرآن يثني على العربية. والحقيقة أن الذين يقولون هذا جزاهم الله خيرا، لأنني رأيت أن هذا المعنى ربما يكون يعني ليس مؤثر، ليس مزعجا، ليس مؤثرا جدا عند العرب، والعرب هم الذين يسمعون هذا اللقاء الآن ويتلقونه. إنما لو سافرتم إلى بلاد الدنيا ورأيتم في المسجد الواحد مثلا في قارات أوروبا المهاجرين إليها، أو في أمريكا المهاجرين إليها، ورأيتم في المسجد الواحد باكستانيين وهنود وأوروبيين وأمريكيين وأفارقة وعجم من كل نوع ومن كل لون، ستشعرون أن هؤلاء، وفعلا هذا يحدث، تشعرون أن هذا يحدث مشكلة عندهم، وخصوصا إذا كانت هناك تصرفات تزعجهم من بعض العرب الموجودين في المسجد، أو منافسة تزعجهم من العرب الموجودين في المسجد، في إدارة، في قيادة، في إمامة، في شيء من هذا، فيستشعرون شيئا من العداء، أو لا أقول العداء لأنها كلمة كبيرة، ولكن في الحقيقة التحفز فعلا يكون قائما تجاه العرب أحيانا. فإذا نزل القرآن يقول ويتعبد المسلمون الباكستان والهنود والأوروبيون والأمريكيون وغيره بأن من منن الله في القرآن أنه قرآن عربي، يشعرون بشيء من الحرج. وبعضهم حتى برغم أنه يعرف اللغة العربية لا يريد أن يتكلم بها، ويريد أن يتكلم اللغة الإنجليزية حتى لا يرفع قوما عن قوم، وهكذا. طيب كيف إذن يلقي القرآن كلمة يا ترى يكون فيها حرجا لجمهور من المسلمين على هذا النحو؟ والحقيقة أيها الإخوة أن الذي فهم هذا المعنى فهم فهما مغلوطا تماما للقرآن، لأنه فهم أن العربية المقصودة في القرآن هي عربية الجنس العربي، وإنما ليس المقصود إطلاقا هو الجنس العربي، بل إننا إذا كنا سوف نتكلم عن الجنس العربي فلقد ورد أنه لا فضل لعربي على أعجمي، هكذا صراحة، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الله، أمال العربية إيه التي يثني عليها الإسلام ويذكرها ويكررها ويعتبرها من المنن ومن النعم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العربية اللسان، يعني اللغة العربية، فمن تعلم العربية فهو عربي. ده النص، هكذا النص، يعني هذا ليس كلامي وإنما النص هكذا، إنما العربية اللسان فمن تعلم العربية فهو عربي. إذن القرآن في كل مرة يمتن فيها بعربية القرآن إنما يمتن ويتفضل بأنه اختار اللغة العربية لغة للقرآن. طيب إحنا دلوقتي بنلعب أهلي وزمالك، هقعد أنا أقول لكم والله العربية دي أحسن حاجة، يقوم الإنجليزي يقول لي الإنجليزية أحسن، يقوم الفرنساوي يطلع يقول الفرنساوية أحسن؟ لا، لا يعرف الإسلام هذا، وإنما العربية كما قلت هي اللسان، أي اللغة، لأهداف وأسباب سأذكرها لكم الآن إن شاء الله. لكن قبل أن أذكرها أريد أن أقف أمام مسألة الجنس. الإسلام لماذا لا يعرف الجنس العربي، لا يعرف له أفضلية على غيره من الأجناس؟ لأن الجنس العربي والجنس الأعجمي إنما هي تنويعة خلقها الله تبارك وتعالى ليحدث التعارف. يقول تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فلو أن الله أراد أن يجمع الناس جميعا في شعب واحد أو في قبيلة واحدة كان زي بعض يبقوا كلهم عرب، إنما أن تكون إرادة الله أن يجعلهم شعوبا شتى وقبائل شتى، ويكون من قدرة الله أن يخلق لغات متعددة، هو يقول ذلك سبحانه، يقول إن من آياته البينات الواضحات الناطقات اختلاف ألوانكم وألسنتكم. يا ربي أتكون من آياتك أن تختلف الألسنة، ده عربي وده إنجليزي وده أسباني وده فرنسوي وده لاتيني وده كده، ثم تجعل أفضلية لفريق على فريق؟ إذن هذه آية من آيات الله ولا تكون سببا للتفرق في الأجناس. والمفاجأة التي أريد أن تعرفوها أيها الإخوة أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا كما هو شائع بين الناس. هو صحيح كان عربي، كان نبيا عربيا فعلا، ولكنه من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة. في عرب كانوا أصليين خلقوا من زمن طويل عربا ونشأوا عربا وقبائل وأجيال بعد أجيال وهم عرب، مثل قبيلة جرهم هذه التي سأذكرها الآن، عرب لم يعرف أنهم قبل ذلك كانوا غير عرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون أن جده الأعلى هو إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان من أرض العراق، كان عراقيا، وأمره الله أن يأخذ ولده إسماعيل ويذهب به إلى أرض العرب عند المسجد الحرام في الأرض المقدسة في مكة المكرمة. إبراهيم لم يكن يتكلم اللغة العربية، سيدنا إبراهيم لم يكن يتكلم اللغة العربية أصلا ولا يعرفها، وإذا خطب بها فيما ورد إلينا في حدود ما ورد إلينا لا يعرفها. وإنما لما ذهب. طب ليه؟ ليه؟ لأن الأنبياء أنفسهم لابد أن تكون لغاتهم وألسنتهم هي ألسنة الناس اللي مبعوثين لهم، ألسنة الناس الذين أرسلوا إليهم. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليبين لهم، لأن النبي شغلته يبين للناس، فلا يمكن أن يبين بلغة ويبقى مطلوب مترجم بلغة أخرى، وإنما النبي يرسل بلسان قومه حتى يتمكن من البيان. فإبراهيم لغته كانت لغة الناس الذين أرسل إليه، إنما لما ذهب بإسماعيل وأم إسماعيل إلى أرض مكة كان إبراهيم لا يتكلم العربية، وكانت أم إسماعيل هاجر لا تتكلم العربية، وإنما ولد إسماعيل هناك، وجاءت بالقصة المعروفة عن زمزم وما إلى ذلك، جاءت قبيلة عربية أصيلة هي قبيلة جرهم، فاستوطنت المكان معهم، فتعلم إسماعيل أول شخص في جدود النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم إسماعيل اللغة العربية لنشأته في وسط قبيلة عربية، فأصبح إسماعيل وبنو إسماعيل من العرب المستعربة، أي الذين اكتسبوا العربية بتعلم اللسان العربي. انظر، إذن الله لا يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم للعرق ولا لنوعية الدم ولا كما يقولون للنسل، ولا وإنما يثني عليه لأنه رسول الله. إنما كونوا الجنس هذه كلمة غير مطروحة عند المسلمين. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن الصراع حول المسجد الأقصى، الصراع حول المسجد الحرام، نزعه عن الجنس. يعني الناس اللي كانوا في مكة كان منهم قبيلة مسك السقاية، قبيلة مسك الرفادة، قبيلة مسك الحراسة، قبيلة مسك اللي هي الحجابة، يعني قبيلة مسك. إذن ليه كانوا يتنازعون الشرف ده؟ ما حدش يقدر يدخل الكعبة إلا بمفتاحي أنا بإذني، والتاني يقول وأنا الذي أضيف هؤلاء جميعا بالسقاية وأنا كذا. هذه القبائل لما جاء الإسلام قال وما قال عنهم إنهم إن كفروا، هما قبائل صحيح لكن قد يكفرون وقد يسلمون، فقال عمن كفر منهم قال وما كانوا أولياءه. الناس دول ليسوا أولياء المسجد الحرام أصلا، إن أولياؤه إلا المتقون. فجعل المقياس نفسه يختلف، ليس مقياس العائلة، ليس مقياس الجنس، وإنما مقياس الإيمان، التقوى، التوحيد، الصلاح، مقياس مختلف يقسم الناس. يعني أنا مثلا راجل من الجزائر وحضرتك راجل من سوريا، ده مقياس. لكن كون إن أنا مسلم وأنت مسلم فنحن شيء واحد.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
مسألة الجنس أيها الإخوة لا يعرفها الإسلام، بالعكس يعرف أن الذين تعلموا اللغة العربية، أنتم عارفين والله عارفين أن الذين كتبوا أعظم الكتب في اللغة العربية ليسوا عربا. يعني ابن منظور ده، هذا الذي كتب كتاب لسان العرب لابن منظور، لسان العرب لابن منظور، مجلدات كثيرة. ابن منظور ليس عربيا، وإنما هو رجل قبطي من الشعب الذي يسكن مصر، وأحفاده طبعا منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، إنما هذا من أسلم وهو معظم الشعب القبطي دخل في الإسلام، ومن لم يسلم لم يدخل في الإسلام. إنما ابن منظور كان لم يكن عربيا، بل إن شعبا كشعب مصر كله لم يكونوا عربا، وإنما كانوا جنسا آخر. الفرس كانوا جنسا آخر، حتى الذين كانوا يسكنون في الشام وفي العراق أجناس أخرى، وإنما اكتسبوا العربية باللغة. كذلك المفسرون الذين فسروا القرآن، يعني الآن أنا وأنا في هذا اللقاء بكل حلقاته ولقاءاته في هذه السلسلة أكلمكم عن تفسير آيات القرآن، كبار المفسرين ليسوا عربا، يعني القرطبي هذا ده راجل من اسبانيا يعني جنسيته اسباني اوروبي. الطبري راجل من الاتحاد السوفيتي يعني من طبرستان ولا شيء من هذا القبيل اللي هي المناطق التي هناك يعني جنسيته سوفيتي روسي جنب روسيا وليس روسي مباشرة إنما الاتحاد السوفيتي. أنا أحاول أن أقرب لكم وهكذا الرازي وهكذا سيبوي وسيبوي صاحب اللسان العربي وهكذا. إذن يا إخواني الكرام هؤلاء اكتسبوا نحن لا نعرف لنا حتى الذين حفظوا لنا بفضل الله عز وجل عليهم الحديث. البخاري ليس عربي، مسلم ليس عربي، الترمذي ليس عربي. الله ايه ده، ده انت ما سبتش حاجة، هم العرب فضلهم ايه؟ اطمئنوا لهم الكثير، ولكن ما يشرفنا ليس الجنس، ليست الجنسية، وانما يشرفنا الاسلام، واننا كما قال القائل أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بعربية أو أعجمية، إذا افتخروا بقيس أو تميمي خليهم هم يفتخروا. ولذلك دائما ما أحذر البلاد بتاعتنا دي يا إخوة ظلوا يقولون فيها القومية العربية، وكنا نظن أنهم صادقون. القومية العربية أتريهم كانوا يفرقون وحدة المسلمين بأن يقولوا القومية العربية وهؤلاء القومية الطورانية الأتراك ودول القومية الفارسية ليمزقوا الأمة الإسلامية. فلما تم لهم التمزيق على هذا المستوى، على هذا المستوى مستوى الشعوب، بدأوا يدخلون على اللغة العربية ويمزقوها مرة أخرى ويحيون القوميون، القومي السوري، الحزب القومي السوري الذي يتكلم عن قومية الشام وما حولها من بلاد، ويطلعوا الناس اللي يتكلموا عن الفرعونية والتاريخ الفرعوني وأقدم شعوب الأرض وكذا، ويطلع ناس يتكلموا عن كذا. إذن نحن هي كانت مرحلة من مراحل التمزيق. عارف لو حد النهاردة تكلم عن القومية العربية يا ده ضد أصلا التوجه السياسي، خلاص ده احنا كنا بنقطع وبنمزق. لما مزقنا الحتة الكبيرة اللي اسمها الأمة الإسلامية إلى قوميات، بدأنا نمزق القوميات إلى شعوب، تيجي ترجعنا تاني تلمهم ولو في المرحلقة الوسطى. لذلك دائما نقول للمسلمين صحصحوا وانتبهوا وافهموا. إذن لا يعرف الإسلام كمبدأ تفضيل عربي على أعجمي أبدا، وإنما القرآن يمتن بأنه عربي اللسان واللغة. طب برضو يا عم الشيخ إيه يعني عربي اللغة واللسان؟ ما يبقى إنجليزي يا أخي، ما يبقى فرنساوي. وفعلا على فكرة الإسلام لا يعادي لا الأسبانية ولا البرتغالية ولا السواحلية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا اللاتينية، لا بالعكس. واسمعوها مني كفتوى وحكم فقهي، تعلم اللغات سنة، يعني تعلم اللغات سنة، سنة. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة أن يتعلموا اللغة العبرية أو اللغة الفارسية أو ما إلى ذلك، يعني أمرهم بتعلم اللغة العبرية بالذات في مرة، وهناك أسباب كثيرة لهذا، وهناك مترجمون وما إلى ذلك، والترجمة حركة في الإسلام. الله، يعني الإسلام ليس ضد اللغات الأخرى؟ لا، ليس ضد اللغات. أما ما بال اللغة العربية؟ أقول لكم بقى اللغة العربية، وسامحوني إذا خلعت الأسلوب اللي انتوا واخدين عليه معتادين عليه من أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا، وأكلمكم كده إيه قاعدة، إحنا قاعدين كده قاعدة لطيفة أنا وانتوا. عارفين الموبايل، عارفين السيلفون، عارفين الجوال، عارفين الخلوي، عارفين التليفون. هذا التليفون الموبايل اللي بيبقى مع حضراتكم ده زيه زي اللغة العربية. ازاي؟ لما تجيب جهاز عايز تطلب واحد، تقوم تطلب 3 4 6 8 9 وتحط الجهاز بهذه الصورة، ده مستوى. لكن اذا جاء لك جهاز عندك 3 مفاتيح للطلب، مفتاح تقول 3 4 6 زي ما قلنا كده، ومفتاح تاني تجيب اسمه وتدوس عليه تضغط عليه ومفتاح ثالث يمكن تنده له بس يا محمد يطلع لك محمد تليفون يطلب لوحده. الله، التليفون أيهما أفضل وأقدر وأقوى؟ التليفون اللي لكي تطلب معطي لك ثلاث أو أربع أزرار لتطلب، ثلاث أو أربع أزرار، مع أنه شكله كده مليان زراير ويخضك، إيه ده كله؟ أنا عايز زرار واحد أدوس ثلاثة اثنين خمسة زي الناس الفلاحين بتوع زمان بتوعنا، يعرف كده يدور القرص وخلاص. طب ماشي، ده اللي انت بتقوله ده سهل كله مع بعضه، لكن اعطيتك جهازا رائعا تستطيع ان وتستطيع ان تكرر الطلب وتستطيع الا تكرر الطلب. انت تقول للتليفون ابقى لو لقيته مشغول كرر الطلب، فيكرر الطلب 16 مره وتاني سبعه، وتقعد تضبط زراير يضبط. الله، كل هذه امكانيات خلت المساله معقده. لما تاخد التليفون ده لوالدتك الست المسنة ولا لوالدك الرجل المسن يجي يستخدمه يقول لك يا ابني انا مش فاهم ايه ده يا ابني، ما اعرفش ايه ده، لانه مش هو يريد شيئا مباشرا. لكن لا شك ان الجهاز المتقدم، وشوفوا انا خدت وقت قد ايه في شرح المثل، الجهاز المتقدم لا شك انه معبر عما يقال له التكنولوجيا، التكنولوجي التطبيق العلمي العظيم اللي تطور اليه المجتمعات. طيب هذا في التليفون والموبايل، امال بقى الكمبيوترات والاقمار الصناعيه والتلفزيونات اللي قاعده تبث وهكذا. فاللغه العربيه زراير زياده، لدرجه انه كما تعرفون انهم احصوا عدد مفردات اللغه الانجليزيه مثلا، فطلعت مليون ونصف مليون كلمه فيما اذكر، مليون ونصف مليون كلمه، واللغة الفرنسية مليون وربع مليون كلمة، واللغة كذا، واللغة اللاتينية، واللغة الأسبانية، واللغة. ثم فوجئوا بأن اللغة العربية عبارة عن 5 مليون كلمة، والذين هبطوا بالخمسة مليون كلمة هبطوا بها أحيانا إلى 3.5 مليون كلمة، والذين رفعوها إلى 6 مليون كلمة باعتبار حركات الله 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 الله. بقى اللغة الإنجليزية تبقى 1.5 مليون، واللغة العربية 5 ولا 6 مليون كلمة، بيعملوا إيه الكلمات دي؟ تكون دقيقة في التعبير عن المعنى. فيأتي الشيء الواحد زي القمر، القمر في اللغة الإنجليزية له اسم معين بتاعه خلاص. والله يبقى لما الهلال يظهر في أول الشهر يقول لك ظهر المون، خلاص هو ده اللي ظهر في السماء، في الوسط مون، في آخر السنة مون، حصل غيم مون، هو مون. إنما أن يعبر عنه الإسلام أو اللغة العربية، عفوا اللغة العربية تعبر عنه بأنه مرة القمر، مرة البدر، مرة الهلال، مرة المحاق، مرة الله الله الله، 4-5 كلمات لتكون دقيقة في قصد ما هي المرحلة التي تقصد. فأصبح أداء اللغة العربية معبرا تماما عن المعنى بدرجة أنه يكون على المقاس كما يقولون. لذلك قال تعالى إننا لما اخترنا لهذا القرآن لغة لتعبر عنه لتعقلوا ولتفهموا ولتدركوا، اخترنا هذه اللغة التي مفرداتها بالغة الدقة لكي تحمل المعنى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تقدروا تفهموا. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة لتعلموا جلال اللغة العربية، لأن على فكرة تعلم اللغة العربية فريضة، فريضة مش سنة، تعلم. لان المصيبة اننا انتوا بلاش ولادكم، انتوا شخصيا انتوا بقيتوا اجانب عن اللغة العربية، وبالتالي اجانب عن القرآن، وبالتالي لكي تفهم الاسلام محتاج مترجم يفهمها لك. هي اللغة العامية في بلاد العرب ما هي لغة اخرى، اللغة العامية لغة اخرى غير اللغة العربية وان تقاربا. فالمقصود اغتراب العرب عن الإسلام، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العرب مادة الإسلام، العرب مادة الإسلام. ليس معنى هذا الجنس العربي كما قلت لكم منذ قليل، وإنما العرب لعربيتهم للغتهم، لأنهم يفهمون القرآن بدون مترجم، فإذا سمعوه أدركوا هم مادة الإسلام. لهذا لابد أن نخدم تعلمنا اللغة العربية. أنا ما يهمنيش ابني يتعلم إنجليزي، مع إنه بيشتغلوا بالإنجليزي وبيتكلموا بالإنجليزي والإنترنت إنجليزي والكمبيوتر إنجليزي والإنجليزي سنة وكل شيء، ولكن لا يهمني بقدر العربية، لأني لا يمكن أن أكون أنا أقرأ القرآن فأفهمه ويطلع ابني مغترب عن اللغة العربية. فاللغة العربية إحياء لمادة الإسلام، وهم يهددوننا وصدقوا إن اللغة العربية ستندثر، ليس بمعنى أنها لن تكون موجودة، فإن القرآن محفوظ والله حافظ له، وبالتالي اللغة العربية محفوظة، وإنما ستندثر تعاملا، هتبقى لغة ناس بيقروا قرآن لا يتعامل بها عالميا. لذلك وعلينا أن نعلم أن التقدم اللغوي مرتبط بالتقدم التقني اللي هو العلمي التطبيق التكنولوجيا، يعني لأنه لما سيادتك بتصنع شيء أنت اللي بتسميه، لكن لما بتشتريه من غيرك بتشتريه باسمه اللي هو وضعه له. فلا بد أن نعلم أن القضية كبيرة أيها الإخوة، وأنه ما يصح أن تنهار أمورنا بهذه الصورة. وبقي أمر في منتهى الأهمية أختم به، وهو أن كلمة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وردت في أول سورة إيه؟ سورة يوسف. يوسف سورة يوسف، ويوسف وهو أول جيل في بني إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. وأراد الله بذكر اللغة العربية في سورة تتكلم عن العبرانية والعبريين وبني إسرائيل أن يبين أن التلاعب الذي تم، زي قالوا راعنا فقال تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ودي قضية نتكلم فيها محتاجة وقت والوقت نفد، فأراد أن يقول لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهما معنيان آسف، وهما كلمتان في اللغة العربية، لكن يحل إشكالية أن اليهود كانوا يستعملون كلمة راعنا التي تحمل في اللغة العبرية التباسا، منها معنى اهتم بينا ومنها معنى شتيمة، فكانوا يقصدون أن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء الإسلام ليبين ولينزع اللبس الذي صنعه الإسرائيليون وبنو إسرائيل والأمم التي قبلنا حول مفاهيم الإسلام. أسأل الله أن يكون ذلك واضحا يا رب العالمين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.